السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الصوت واضح؟ الحمد لله. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستهديه ونسترضيه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فحياكم الله وبياكم وجعل الجنة مثوانا مثواكم، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجمعنا في الدنيا على الخير والطاعة وفي الآخرة في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. ثم أما بعد، ما زال الكلام موصولا مع مادة أصول الحديث ومع كتاب تيسير مصطلح الحديث للشيخ محمود الطحان حفظه الله تبارك وتعالى. وكنا انتهينا بفضل الله عز وجل إلى الباب الثاني من هذا الكتاب، وهو القسم الذي يعد تمهيدا القسم العلم العملي، القسم العملي في هذا الفن، وهو التخريج ودراسة الأسانيد. ودراسة الأسانيد تعتمد على الجرح والتعديل أو علم الرجال وعلم العلل. فبدأنا في هذا الباب بمقدمة في الدرس الماضي عن العدالة أو عن مدخل في أحوال الرواة وكيف تعرف هذه العدالة. وقلنا أن العلماء عندما استقرأوا شروط الحديث الصحيح وجدوا أن هذه الشروط تنبني أو تتوقف على خمس شروط. الشرط الأول اتصال السند، عدالة الرواة، ضبط الرواة، عدم العلة، عدم الشذوذ. هذه الشروط هي شروط الحديث الصحيح. فمتى وجد طالب العلم عالما من العلماء قال أن هذا الحديث صحيح، أن هذا الحديث وليس الإسناد، هذا الحديث جملة صحيح أو صحيحا، فليعلم أن هذا العالم تكفل بإيجاد هذه الشروط الخمسة في هذا الحديث الذي حكم عليه. ولا شك بالنسبة لعدالة الرواة وضبط الرواة أنهما من شروط الحديث الصحيح، وأيضا لهما أمر خاص وهو الذي يسمى عند العلماء بعلم الرجال أو علم الجرح والتعديل. وأقول قد يتعلق به اتصال السند، قد يتعلق، هو ليس بالأصل ولكن قد يتعلق به اتصال السند، ويتعلق به أيضا عدم العلة وعدم الشذوذ. ماشي؟ فهذه الخمسة مرتبطة أو يرتبط بعضها ببعض. ولكن الآن نتكلم عن الباب الثاني أو هذا المبحث الخاص بأحوال الرواة. أحوال الرواة، علم الرجال، علم الجرح والتعديل، كل هذا مسمى واحد. يختلف في أشياء يسيرة جدا. فهذا القسم أو هذا المبحث تكلمنا عن أهمية هذا الأمر، وأن لا بد للراوي أن يكون عدلا ضابطا عدلا ضابطا. وتكلمنا عن كلام ابن جماعة بدر الدين ابن جماعة وأنه قال بأن هذه العدالة تعرف بتنصيص العلماء أو بالاستفاضة. يعني عندما أقول لك مثلا الإمام مالك فهو نجم، هذا مشهور عنه أنه عالم بكل معاني الكلمة، محدث فقيه إمام عابد زاهد، أو ينص العلماء على ذلك. يعني استفاضة الأمر أو الخبر بأن هذا رجل عدل، أو يقولون أن فلان عدل. والفرق مثلا كمن يزعم مثلا أن فلانا من الصحابة، فأنت غير مشهور هذا الاسم مثلا، فأنت تبحث في كتب الصحابة فتجد منهم من يقول فلان يقول عنه صحابي وفلان لا يثبت له الصحبة. أما مثلا المشهور واستفاضت شهرته بأنه من الصحابة كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة وإلى آخرهم رضي الله عنهم أجمعين، هذا هو الفرق. إما بتنصيص عالم من العلماء أو أكثر من عالم يعني، أو باستفاضة الخبر عنه بأنه من العدود. طيب انتقلنا بعد ذلك إلى النقطة الثامنة، وهي اجتماع الجرح والتعديل في راو واحد. ماشي. طيب أنا عندي الآن طبعا هذا الكلام كله يعني بدون تدخل في تفاصيل، لأن التفاصيل هتيجي بعد كده برضه، يعني فيما بعد سيأتي كل شيء بتفصيل أكثر. إذا اجتمع في الراوي ماشي جرح وتعديل، يعني أن هذا الراوي كمثلا هنقول شهر ابن حوشب أو نقول عبد الله بن لهيعة. عبد الله بن لهيعة لما نيجي نرجع لترجمته نلاقي فيها إشكالات كتير جدا، حتى إن بعضهم إن بعضهم ألف رسالة خاصة بابن لهيعة. ماشي، ألف رسالة خاصة في ابن لهيعة، عبد الله ابن لهيعة. هذا الراوي احترقت كتبه في آخر عمره، فكان يقال له أنت رويت كذا وكذا وكذا وحدثتنا بكذا وكذا وكذا وهذا من حديثك وهذا من أخبارك، فيقر بهذا الكلام. فكان أحيانا يعرض عليه الحديث ليس من حديثه فيقره، أو يحدث بحديث ليس من حديثه. طيب هو جن يعني اللغبطة دي تيجي منين؟ اللغبطة دي هو سمع مثلا 900 حديث من شيوخ عدة، من نفس الشيوخ، شيوخ له، وبعض الأحاديث هنقول 50 60 90 100 أيا كان العدد من سمع هذه الأحاديث من طريق أنزل، يعني ليس بردة الشيوخ، من أقران له أو تلاميذ أو إلى آخره. فهو يحفظ أن هذه الأحاديث من طريق أقرانه وهذه الأحاديث من طريق شيوخه. فلما اختلط، فطبعا كان بيقرأ في الكتاب وهو يميز الحديث الذي سمعه من الشيخ، يكتب مثلا قصاده بكذا، من تلميذ يكتب كذا، فاحترقت كتبه، فاختلط عليه الايه الامر، فاصبح يأتي بأحاديث ليست من احاديثي على انها من احاديثي، وينكر احاديث من احاديثي الى اخره. فهذا الذي يسمى بالمختلط. طبعا ده برضه هيجي بتوسع شوية فيها بعد. طيب في الحالة دي بعض العلماء بيقول هو ثقة. طيب حتى لو احترقت كتبه هو ثقة، وبعضهم يقول لك لا ده كان ضعيف وازداد ضعفا، وبعضهم يقول لك لا ده هو كان ثقة ولكن لما احترقت كتبه وبدأ يختلط ونقر انه اختلط. في مجموعة من العلماء من الرواة من الطلبة توقفوا في الرواية عن هذا العالم، قالوا لا الرجل ده اختلط عليه الاحاديث احنا نتوقف بالرواية عنه، فامتنعوا بالرواية عنه. طيب يفيدنا ايه ده في الجزئية الاخيرة دي؟ نقول له والله ان الحديث اللي هيجي من طريق الشخص الذي توقف عن الرواية عن هذا الشيخ اللي هو عبد الله بن لهيعة، الحديث اللي يجي من طريقه يبقى حديث صحيح. ليه صحيح؟ لانه لم يأخذ عنه حالة اختلاطي، يبقى اخذ عنه حالة ايه؟ حالة ضبطه للاحاديث. طيب هذا راوي، طبعا في كلام تاني اكتر من كده بس انا اختصرت الايه الكلام كما كتبت الاخت رؤوس اقلام. الان في عبد الله بن لهيعة اكتر من قول، في منهم بيجرحوا في منهم ايه يعدلوا. طيب انا عندي الان رقم 8، الشيخ يقول اجتماع الجرح والتعديل في راو واحد. طيب اذا اجتمع في راو واحد جرح وتعديل انا اعمل ايه؟ الشيخ يقول فالمعتمد انه يقدم ان يقدم الجرح اذا كان مفسرا. ليه بقى الجرح مفسر؟ لان لو انا قلت فلان ضعيف فقط، طب ايه الدليل على ضعفه؟ احنا قلنا الاصل عدالة الراوي، ده الاصل، او سلامة الراوي من التجريح او من الجرح، ده الاصل. ولكن انت تثبت او تحاول ان تثبت هذا الاصل. انا عندي اسناد وعندي لابد ان اشوف اتصال السند وعدالة الراوي الى اخره، فالاصل ان هو ده متصل، ولكن انا بحاول اثبت هذا الكلام، اجد دليل على هذا الامر. طيب لو انا قلت ان فلان مجروح فقط، لا ما ينفعش. يبقى اذا كان عندي الجرح مجمل نقولك لا، لازم الجرح يكون ايه؟ مفصل. ماشي؟ فالمعتمد ان يقدم الجرح اذا كان مفسرا، مفسرا يعني يكون في تفسير للجرح، يقول مثلا ايه فلان مجروح لماذا، او فلان ضعيف لانه مثلا كان يهم في رواية فلان، رأيت فلانا يمحو رواية كذا، رأيت فلانا مثلا يختلط او اختلط بعد كذا، ثبت عن فلان انه كان يدخل حديثه او حديث غيره في حديثه وهكذا، يبقى يوضح لينا الاتهام اللي هو الجرح. طيب القول الثاني، ان زاد عدد المعدلين على الجارحين قدم الايه التعديل. انا عندي 10 بيقولوا عدل وثلاثة بيقولوا ضعيف، ماشي، او مجروح، لا ناخد بايه بالمعدلين. طبعا الكلام ده الشيخ يقول وهو ضعيف غير معتمد. ليه؟ اصل المسألة في المادة الحديث مش بالكيلو او بالمتر، ماشي، لا ما ينفعش. يعني مثلا مش بنجيب ايه شوية ونحطهم في كفة وشوية نحطهم في كفة التانية. امتى نتكلم في المسألة دي؟ امتى ناخد بالميزان ده بالكفتين دول؟ لما اجي اقول لك جميع العلماء المتقدمين على ضعف او على تضعيف حديث كذا، وتيجي انت النهاردة تقول لي ده الشيخ فلان والاخ فلان والتلميذ فلان والطالب فلان والمحدث الفلاني وتبدأ تجيب لي اسماء انت او القاب، انت اللي حطيت الالقاب دي مش العلماء على هذا الشخص، وتقول لي اهو قوله قال به فلان وفلان وفلان، كل دول لا يعدون حتى ربع ولا عشر طالب علم عند واحد من اللي قلت لك عليه. يعني لما اجي اقول لك مثلا احمد بن حنبل والبخاري والنسائي وابو داوود والدارقطني وابو حاتم الرازي وابو زرع الرازي جميعا قالوا لا يصح في هذا الباب حديث، وتيجي انت تقول لي ايه صححه مثلا الاخ فلان الفلاني. مين الاخ ده؟ ده بيدي درس مثلا في الحته الفلانيه او في المكان الفلاني، او ليه صفحه على الانترنت في الفيسبوك يتابعه فيها 50 70 80 100 الف واحد. اقول لك كل ده ملوش لازمه. ليه؟ احنا حطينا ساعتها بقى الكفتين. هنا بقى ايه نتكلم عن الكفة كاجمالا، اما في تعديل وتجريح راوي نقول لك لا مش بالميزان كده. عشان كده الشيخ يقول وهو ضعيف غير معتمد، اللي هو ايه عدد المعدلين على عدد، لا مش بالعدد. لان ممكن واحد من الجارحين يروح جايب ايه جايب قاسمة الزقن يجيب على طول ايه لمسة اكتاف زي ما بيقولوا يقولك لا ده مجروح عشان كان بينام في الدرس شفته وبينام خلاص ده واحد بس لو 10-20 عدلوا ما ينفعش ده جاب دليل قاطع على هذا الايه التجريح طبعا ان كان اصلا يعد تجريحا يعني ما يجيش واحد مثلا يقولك ايه ده فلان مثلا فلان يعني طبعا في العلماء بيتكلموا في حاجات كده بالذات في باب الفقه او مادة الفقه لما جم مثلا قالوا ايه بيتكلموا على مسألة يا ام القوم اقرأهم لكتاب الله اطفالهم بعد كده طبعا الى 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 اقدمهم هجرة الى 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 وصلوا الحاجات ما ينفعش تتقال ما ينفعش تتقال لكم يعني انتوا هتقرأوها هتتعجبوا منها زوجة فلان احسن من زوجة فلان وهكذا طبعا انت تخيل انت بقى ايه وصلنا للمرحلة دي ماشي فده يعد تجريح ولا يعد تعديل ولا يعد اصلا للمقارنة لا فما يجيش واحد يقول اه ده فلان ده جرحه بكذا طب ما ده غير مجرح ليس بجرح هذا ليس بجرح امر عادي او يعد من خوارم المروءة على يعني على ابعد الاشياء من خوارم المروءة طيب لو من خوارم المروءة هل يطعن في جرح في عدلته لا ما لا يطعن في ايه في عدلته ليه فاكرين احنا قلنا ايه خوارم المروءة قلنا انها تتغير من حال من بلد لبلد ومن زمن لزمن نعم ففي اشياء ممكن تكون انت او انا وانت نعضها من نعم احسنتم الذي يحكمها العرف يقول ان هذه من خوارم المروءة او لا ماشي فاجتماع الجرح والتعديل في لون واحد اصلا الاصل يعني انه يقدم الجرح اذا لابد من شرط اذا كان مفسرا والا يبقى الراوي على عدالته خلاص طيب بيقولوا ايه طيب انا عندي راوي رقم 9 بقى اللي هو حكم رواية العدل عن شخص انا عندي راوي لم يعدله احد ماشي كده ولكن تلميذ له راوي عدل يعني مثلا الشافعي عدل غير عدل وضابط وحافظ وامام وكل شيء اي وصف ده ممكن تحطه في الامام الشافعي ده رضي الله عنه وعن سائر الائمة الكرام طيب لما يجي الامام الشافعي يروي عن راوي ضعيف لا دي مسألة ثانية راوي ضعيف دي حاجة ثانية لا انا عندي صفحة 148 مش عارف عندكم انتوا صفحة كام طيب هنقول ده ايه نيجي نقول الكلام هنا حكم رواية العدل عن شخص يعني هل الامام مالك لو روى عن راوي اي راوي يبقى عدل هو الامام مالك قال كده شرط على نفسه كده لما سئل عن راوي قال اتجده في الموطأ ليه بقى في الموطأ لان هو لا يروي الا عن ثقة دي مسألة بقى هي دي بنتكلم عنها فيه رواة وعلماء ومحدثين قالوا احنا لا اروي الا عن ثقة فاي شيخ من شيوخي هتلاقيه على طول ثقة طيب انا ممكن الاقي شيخ للامام الشافعي شيخ له غير معروف فهل ده تعديل له طبعا ده على ايه على خلاف بين اهل العلم في قبول هذا ليه بقى قالوا لان لو انا خدت التعديل الشافعي تعديل الشافعي يقول مثلا حدثني محمد بن اسماعيل محمد بن ابراهيم احمد بن عبد الله مثلا طيب الشخص ده يا شافعي انت رجل عدل هل معنى انك تروي عن هذا الراوي انك بهذا تعدله لا في ادلة ماشي في ادلة ان النبي صلى الله عليه وسلم جعل ابا هريرة على تمر السبقة طبعا القصة معروفة ومشهورة ان ابليس عليه لعنة الله المتتابعة إلى قيام الساعة، جاءه في صورة رجل فقير فقال وشكى الحاجة، فيعني لما سرق من بيت المال أو من هذا المكان التمر، فرآه أبو هريرة وقال لا أترك حتى أذهب بك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضي فيه، فقال دعني فإني صاحب عيال واشتكى وكذا، فسابه. تاني مرة نفس الوضع، التالتة لا لم أتركك خلاص بقى، زي ما بيقولوا التالتة ثابتة لازم أوديك لمين؟ للنبي صلى الله عليه وسلم. قال دعني وأقول لك قولا. قال قل. فقال قبل أن تنام ماشي قل اقرأ آية الكرسي فإنها فإن فعلت لن يؤذيك شيء. طبعا دي قصة، طبعا مش ما يمكنش على اللفظ دلوقتي. لما ذهب ابو هريرة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ماذا فعل صاحبك؟ وهذه من علامات النبوة للنبي صلى الله عليه وسلم، انه بادر الرجل، بادر ابو هريرة بسؤال عن هذا الرجل، فقال رسول الله انه فعل كذا وكذا وكذا. فقال يا ابا هر اتدري منذ ثلاث من تكلم؟ انه ابليس سبقك وهو كذوب. اذا ابو هريرة يعتبر نقل، مش هو الراوي بقى، نقل عن ابليس، ليس هذا تعديل له، ولكن كما في القاعدة المعروفة ناقل الكفر ليس بكافر، فانا انقل الرواية فقط. وهذا الذي اوقع الامام ابو جعفر الطبري رحمه الله تبارك وتعالى في كتابه التاريخ، اوقعه في اشكال كبير، انه روى الروايات التي وقعت له، هو يروح للشيخ والشيخ يروي له الرواية، ياخدها ويكتبها في التاريخ، هو مش قاعد فتح مكتب تحقيق يحقق الاحاديث ولا بتاع، ولا هيألف زي البخاري صحيح التاريخ وضعيف التاريخ، لا، ولا زي مسلم. هو الراجل قال لك انا كل رواية في التاريخ انا هحطها هنا، ثم خرج كتاب تاريخ الطبري بكل ما فيه. فالناس تقول له بس ده الطبري ده كان ايه شيعي؟ ليه يا عم؟ اصل فيه روايات كذا كذا، الطبري ده كان صوفي، الطبري ده كان ضعيف، الطبري ده كان كذا، يا عم ده هو الرجل ألف، انت بقى نقح وانتقي، اصل هو مش بيعمل كتاب في الفقه او كتاب في العقيده عشان تحاسبه. التاريخ مادته اوسع اوسع، فانت في يعني زي ما بيقولوا ايه، انت في احتياج لكل روايه ايه تقال، خاصه ان كان لها اسانيد، وهو جاء بالاسانيد، هو لم يقل مثلا من كلام من عنده، هو جاء بأسانيد. فهنا الراوي ده لما نيجي نقول له والله ده الشافعي روى عن مثلا فلان، هل ده تعديل له؟ لا، ليس تعديل للامرين ده، ليس كل ما انقل عنه فيكون تعديل لي. نمرة اتنين، قد يكون معدلا عندي، يعني الشافعي يقول حدثني الثقة، طب ده ثقة عندك انت يا شافعي، طب عند الائمة التانيين جمهور العلماء بقى ابو حاتم ابو زرعه والبخاري وعلي بن مديني وعبد الرحمن بن مهدي وشعبه وسفيان وابن القطان والناس دي اللي هي كان حياتها كلها عن نقد او نقل الاحاديث، بتقول لا. فعشان كده ليس كل راو عدل، اذا روى عن راو غير عدل يكون تعديل لراو ده، لا، وده اللي اختاره الشيخ. ثم يقول الشيخ وعمل العالم وفتياه على وفق حديث ليس حكما بصحته. يعني انا النهاردة راوي عمل راوي روى رواية او حديث، عندي حديث في راوي مش عايز ده يعني عدل ولا لا مش عدل، عايز اضبط هذا الامر عشان اثبت عدالة الراوي وضبط الرواية، فابحث عن العدالة ما لقيتش حد يتكلم عن عدالته. طيب واحد يقول لي طيب ده تعالى ده في ناس قالوا فتوى افتى بها، وهذا الراوي افتى بهذه الفتوى التي جاءت في الرواية التي رواها، نقول لك برضه لا ملوش ايه، ليس له علاقة. ماشي؟ طبعا ده بقى ايه يدخل في خبر الآحاد، او ده يدخل مش في خبر الاحاد، في جزء صغير او نقدر نقول ايه في بند من بنود المبحث الخاص بخبر الأحد. الأحد ده اللي هو الشخص ده لو عدل أو ضابط أو كذا وكذا. وأكثر الناس تكلموا في مسألة الأحد والتواتر هم أهل الأصول. ترجع لأصول الفقه هتلاقي كل التفاصيل اللي هي دي، لأن هم تكلموا من باب الفلسفة وعلم الكلام اللي هو المذموم أصلا، ولكن يعني احنا مضطرين نشوف كلامهم عشان نفهم هم عايزين يقولوا ايه وليس العمل به. وإلا فالقانون عند المحدثين بيقول ان الراوي لابد ان يكون عدل ضابط، الحديث متصل السند ماشي، ما فيهوش علة ما فيهوش نزوز، يبقى كده حديث صحيح. اي خلل في الشروط الخمسة يوقعوا على طول في حديث مردود. سبب الرد ايه؟ يرجع الى الامور اللي احنا اتكلمنا عنها قبل كده، اللي هي اما طعن في الراوي او اسناد او سقط في الاسناد. طبعا احنا بنتكلم عن الراوي بقى، طعن في الراوي دي قبل ما اطعن فيه هو عادل ولا مش عادل؟ عادل. طيب لا مش عادل، مش عارف هو عادل ولا لا. كل اللي احنا بنتكلم فيه بنحوم حوالين الجملة دي، نثبت عدالة الرواية او لا نثبت ماشي. طيب انتقل الشيخ الى مسألة اخرى وفرعية، وهي راوي او راوي كان عدلا ثم فعل فعلة تودي به الى الفسق، قال قولا او فعل فعلة يفسق بها. طيب لما يفسق وتاب ثم تاب الى الله عز وجل تقبل توبته او لا تقبل توبته؟ الشيخ يقول على قولين، تقبل رواية التائب من الفسق ولا تقبل رواية التائب من الكذب في حديث الرسول الله صلى الله عليه وسلم. وعلى كل سواء في حديث النبي او في غير ذلك فالله عز وجل يقبل التوبة مش كده؟ طيب امر تاني ان الصحابة او بعض الناس اصحاب الصحابة كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم بعد وفاته ارتدوا عن الاسلام بتأويل بخطأ بأي عذر من هذه الاعذار او من هذه العوارض، ده اركنوا على جنب مفيش مشكلة، يعني ليس النقاش في ايه السبب ان هو وقع في الردة ماشي او ارتد عن الاسلام، وقع في هذه الردة ثم تاب ورجع. وكما حكى اكثرهم انهم رجعوا من هذا الايه من هذه الردة الى الاسلام، اغلبهم ان لم يكن كلهم رجعوا الى الايه الاسلام. طيب لما رجع ها هو كان ارتد عن الاسلام يعني كفر بالله ماشي ثم رجع، العلماء بيقولوا ايه في تعريف الصحبة؟ والحافظ ابن حجر ذكر هذا، قال والصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك وان تخللته ردة على الاصح. يعني الصحابي ده الشخص ده انا هرجع له شرف الصحبة بعد رجوعه من الردة. ليه؟ لانه التقى بالنبي صلى الله عليه وسلم وحتى ان تخلط ردة، فعلى الاصح وعلى الصحيح من قول العلماء انه ترجع اليه شرف او يرجع اليه شرف الصحبة. طيب اذا كنت ترد اليه شرف الصحبة فدونه او غيره كذلك، اللي هو رجل يعني كذب على النبي ثم تاب، يقول لك لا انا مش هقبل كلامه. ليه يا عم؟ يقول لك انا ايش ضمني، ايه اللي يضمني ان هو ما يكونش كذاب في التوبة وانه لم يكذب فيما يستقبل ماشي. نقول ان كان ضابطا عدلا ماشي ثم فسق ورجع من فسقه تقبل. طيب هتقول لي لا، طب انا كده هعرف منين؟ احنا قلنا قبل كده من شروط الحديث الصحيح انه لا يخالف الثقات، انه ليس لا يكون فيه علة، لا يكون شاذا ما فيهوش شذوذ، فانا مش هاخد كلامه كده هو ايه واقبله على طول، لان انا لسه عندي امور تانية. فممكن هو يعدي من ناحية العدالة ولكن يقع في مخالفة الثقة، او اوسخ منه او اقوى منه او ارجح منه، او يقع في مسألة الحفظ نسي، ممكن يقع في مسألة العلة الخفية، ماشي، وهكذا. ثم انتقل الشيخ الى مسألة اخرى وهي حكم رواية من اخذ على تحديث اجرا، اللي هو مثلا واحد يقول والله انا هجلس في المكان الفلاني واحدثكم المئة حديث بألف دينار، بمئة دينار، بربع دينار، بكده. ده حكمها ايه؟ ياخد اجرة يعني. طبعا المسألة فيها خلاف، اخذ الاجرة على التحديث، وهذه فرع عن اخذ الاجرة على العبادات، على العبادات. نعم، خلاف في المسألة. يعني مثلا انا مثلا اجاهد واخذ اجرة، طبعا انا يعني اعلم الناس واخذ اجرة، هقرأ قرآن واخذ اجرة، وهكذا. الامام احمد والامام اسحاق ابن راهويه وابو حاتم الرازي وبعض العلماء الاخرين قالوا لا، يمنع اخذ الاجره على التحديث. يبقى من باب اولى القران، ماشي. طيب الامام ابو نعيم الفضل بن زكين قال لا، يعني ليس فيها شيء، ده هذا انا افرغ وقتي للطالب، وهذا الوقت بدلا من انا اروح اطلب الرزق، لا ده انا بقيت يعني اذهب لتعليم الناس، او انفق هذا الوقت، اصرف هذا الوقت لطلبة العلم. يعني مثلا واحد نجار بيشتغل في اليوم مثلا 10 ساعات، طلب منه مثلا يحفظ للاولاد القرآن او يعلم الناس السنة، فهيفرغ نفسه مثلا 2 أو 3 ساعات. هو كده هيسيب الورشة او المهنة بتاعته الفترة دي ومحتاج فلوس، فبيعمل ايه؟ لو في يعني نسأل الله عز وجل ان يرد علينا هذا الامر، يعني لو في بيت مال للمسلمين، ماشي، يبقى ايه؟ ياخذ من بيت مال المسلمين، مفيش مشكله فيه، بياخذ حاجه اسمها مكافاه، او بياخذ حاجه اسمها مثلا عطيه او هبه، اي شيء محدده او غير محدده، بيت مال المسلمين بتاع المسلمين كلهم. اما بقى ان انا ادفع شخصيا لشخص، دي اجره. طيب الاجره دي مقابل ايه؟ هو بيقول لك هي مش مقابل العلم، العلم لا يوزن ولا يباع، ولكن هو مقابل الوقت الذي يعني ايه اصرفه في تعليم الناس. ده ايونا حبس نفسه على تعليم الناس، وده اللي قال بيه مين؟ ابو اسحاق الشيرازي لما تدون، لما يعني اتكلموا عن الاخذ الاجره وكده، قال ايه؟ افتى ابو اسحاق الشيرازي بهذا الامر ان كان يسعى لكسب ايه؟ كسب الرزق بعياله. ماشي؟ انتقل الشيخ الى المساله قبل الاخيره، وهي مساله حكم روايه من عرف بالتساهل او بقبول التلقين او كثره السهل. طبعا الجزئيه دي، العنوان ده في المكان ده، انا مش عارف ليه حفظ الله الشيخ حط الجزئية دي هنا، مسألة اخذ الاجرة يعني هي جائزة يعني مع الكراهة، يعني كما يقول كراهة فيها خلاف، فالاحوط لدين الانسان ان يبتعد عن اي شيء في شبهة الا ان يكون مضطرا، يعني انسان الله عز وجل اغناه، نعم اغناه، رجل غني غير محتاج لاخذ اجره او 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 الى اخره، يجي ياخذ اجره يعني انا والله لو فتحت هذا الباب ستتعجبون، بل يعني ممكن منكم من يرد هذا الخبر الذي او الاخبار التي اقولها. بعض الناس دخل في صلاة التراويح، الكلام ده مثلا من حوالي ما يقرب من 20 سنة، وحدثني بها بنفسه ان الشيخ فلان الفلاني جاء ليصلي التراويح في ليلة ختم القرآن، فوجد طبعا الناس بتحط التسجيلات والكلام ده كله قريبة من مكانها، هو طبعا في شركات بتتفق معه على التسجيل عشان يطلع الشريط ويتباع لوحده وقت ما كان هناك شرائط يعني. فلاحظ ان في اكتر من شركة، وهو اتفق على شركتين بس، لقى شركة ثالثة قال له مش هدخل اصلي. مين اللي جاب دول؟ مين اتفق معاه؟ قال له طب يعني سجل ونتكلم في الايه؟ في اللي انت عايزه في الفلوس. قال له قبل ما ادخل، قبل الصلاة، وخد في الليلة دي في الوقت ده 36,000 جنيه. بس ده من الشركة، مش من 3 شركات او من الشركات الباقية، لا من الشركة دي بس 36,000 جنيه عشان يسمح لهم ان يحطوا المايك بتاعهم جنب المايكات بتاعت الناس اللي دفعت فلوس مسبقا. نيجي بقى نقول ايه؟ اخذ الاجرة جائز. نعم اخذ الاجرة جائز، ولكن منين؟ للذي يسعى لكسب رزق لاولاده، الذي يسعى للقوت، مش 36,000 نعم المحتاج او مضطر، مش 36,000 وغيرهم هنقول الثلاثة ب100,000 في ساعة هتسجلها ليه؟ وتيجي تقول اخذ الاجرة؟ يعني سبحان الله العظيم يعني. طبعا في بقى يعني حاجات، ده دي اقل حاجة انا ممكن اذكرها لكم يعني. في يعني حاجات يشيب لها الولدان يعني. والله العظيم يشيب لها الولدان. وفي حاجات يعني انا الان انا لولا ان صاحب يعني اصحاب المواقف بانفسهم هم اللي بيحكوها لي، والله انا كنت ممكن اقول على هذا الكلام مبالغه، او مش عايز اقول بكذب الاخ يعني، ولكن هو بنفسه بيحكي لي حصل معاه شخصيا، حصل كذا وكذا وكذا مع فلان، وفلان حصل معاه كذا وكذا، اشياء كبيره جدا. بسبب ايه؟ هل يجوز اخذ الاجر؟ يجوز. خلاص هناخد بالقول مين؟ بالقول فضل بن دكين ابو نعيم، وهعمل بيه يا سيدي ماشي خذ، ولكن يعني على قدر حاجتك. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لهند خذي ما يكفيك ويكفي ولدك، يكفيك وولدك انت والعيال بس بالمعروف. فانت لو تاخذ اجره يعني استحضر هذا يعني، ما طبعا مع الفرق في المثالين يعني، ولكن خذ بالمعروف، خذ ما يكفيك يعني انت اكلك وشربك والكلام ده كله. ايه يعني 100,000 ده يا اخواننا في هذا الوقت كان مرتب الشخص 150 جنيه في الشهر. 150 جنيه في الشهر. والله انا نفسي كنت باخد 150، ومع كده اترقيت بقى بتاخد 200 جنيه. 200 جنيه. يعني السنة كلها 2,500. 10 سنين 25,000. يعني 40 سنة اشتغل انا في المكان اللي انا فيه دون 10 ساعات او 8 ساعات 40 سنة، وهو ياخده في ساعة. اللهم لا حسد، انا طبعا درست، ولكن انا عايز اقول لك ان 100,000 ديا في الوقت ده بتساوي كام دلوقتي في هذا الزمن في الوقت اللي احنا فيه. بس احسبوها انتم، ومع ذلك يعني سبحان الله العظيم يعني الله المستعان. فحكم اخذ الاجره جائز ان كان يعني فيه ايه اصلا حاجه لهذا الامر، ويعني لا يتعنت مع المعطي ويقول له لا اشترط عليه كذا وكذا. هنا في المملكه مثلا في السعوديه هنا بيسموها مكافاه، انا هصلي بديك مكافاه شبه ثابته، او هي ثابته فعلا، ممكن مثلا 1000 ريال في الشهر، 2000، 5، 7، 10، مفيش مشكله فيها. انا ما بشترطش عليك، انت بتدوني بقى باخده، وغالبا بتكون في متناول اليد يعني مش حاجة يعني باهظة يعني. اما بقى اللي احنا بنسمع عنه وكلامنا كله واللي انتوا ما سمعتوش اصلا عنه حاجات تانية صعب جدا. طيب حكم من عرف بالتساهل او بقبول التلقين وكثرة او كثرة السمع. قلنا الكلام ده الجملة دي كانت يعني في وضعها هنا يعني غريب شوية. ليه؟ احنا بنتكلم هنا على ضبط الراوي وليس عدالة الايه الراوي. الراوي دون مفروض يكون عنده تام الضبط او خفيف الضبط. انما لما يكون واحد عنده تساهل او يقبل التلقين ده خش مسألة تانية بقى. يقبل التلقين لا ده بيتعلم عليه علامة كده عند المحدثين لا انا مش هاخد حديثه لانه ايه يقبل التلقين او تساهل في اخذ الرواية عن كل انسان او كثرة السهو. تذكرون الراوي اللي احنا اتكلمنا عنه وقلنا انه يكثر خطأه عنده خطأ فاحش او كثير الخطأ يعني مثلا شهر بن حوشب لما بنيجي عند ترجمته يقولوا ايه كثير الارسال والخطأ ماشي كثير الارسال والخطأ. اذا خطأ شهر بن حوشب خطأ كبير او كثير على طول بيخطأ فده تقبل روايته ولا تقبل روايته؟ لا يقبل روايته ماشي حتى نتأكد انه في هذا الحديث او هذه الرواية لم يقبل التلقين فيها او لم يتساهل. يعني مثلا يجي يقول ايه حدثني عبد الله ابن دينار نقول له عبد الله ولا عمرو ابن دينار يقول لك صحيح عمرو ابن دينار نقول له بس انت كده مش متأكد من ايه من الرواية ده اسمه ليه بقى ها السهل هو مش فاكر لما يعني يقصر منه هذا الامر نقول له اركن متشكرين انا هاخد روايتك ممكن لو ليها قرائن او هي نفسها تكون قرينة لحديث اخر يعني اشتغل معاها اتعامل معاها ان هي قرينة من القرائن وليس اصل من الايه من اصول الروايات ماشي. اخر حاجة عشان طبعا لو في درس اظن احنا كده بدأنا الساعة 10 يعني فاضل كده 10 يعني دقيقتين بالظبط ان شاء الله نتكلم على رواية من حدث ونسي. نعم ماشي انا اعتذر بس يعني دقيقتين بالظبط لن ازيدها. من حدث ونسي الشيخ يقول ان الشيخ يجلس ويحدث بالرواية وينسى الرواية دي التلميذ بينقلها فتصل لي الشيخ فالشيخ ايه يقول والله انا مش فاكر انا قلتها ولا ما قلتهاش الرواية دي. طب حكمها ايه بقى عند العلماء؟ الشيخ نقل قال اما الرد او القبول. الرد ان نفاه نفيا جازما يعني ان الشيخ دون الذي حدث الحديث ثم قال لا انا مش فاكر وبعد كده طب افتكر يقول لك لا هذا حديث لم احدث به ابدا ماشي ده يترد للقول قول الشيخ اللي هو صاحب الرواية. يعني مثلا يجي طالب من طلبة المعهد الان ويجي يقول لي ايه انت قلت كذا وكذا وكذا فانا ممكن اقول له مش فاكر بعد كده افتكرت ان انا ما قلتش الجملة دي مثلا فانا اقول لا انا ما قلتش كده ابدا يقول لي انت قلت اقول له ابدا لا يمكن ده انا متأكد مليون في المية خلاص يبقى القول قول مين القائل ده قول بعض العلماء. بعضهم قال لك لا يقبل قول التلميذ او الراوي عن هذا الشيخ في مسألة اذا سمع وتأكد يبقى الجزم من ناحية مين من ناحية الطالب او من ناحية الراوي ماشي كده. يعني انا عندي حاجتين الشيخ جزم يبقى خلاص يبقى قول قول الشيخ تردد نشوف بقى الايه التلميذ عمل ايه التلميذ بيقول لك لا انا متاكد خلاص قول قول مين قول التلميذ. اخر حاجه طيب هل يعتبر رد الحديث قادحا في واحد منهما؟ طب لو الشيخ جزم انه لم يتكلم بهذا الحديث احنا بنقول ايه هنرد الحديث. طيب ممتاز ردنا الحديث هل هذا الفعل او هذا الحديث يقدح في احاديث الراوي عنه في باقي الاحاديث؟ لا يعد ايه قدحا مش كده. لان انا كطالب انا اجزم ان انا سمعت والشيخ يجزم انه لم يتكلم. فاحنا نحل مشكلة في ايه؟ يبقى قول الايه؟ الشيخ. زي مثلا البائع والمشتري. ها؟ نختلف يبقى قول الايه؟ البائع. لا قول المشتري في صور وقول الشاري المشتري البائع اقصد في صور اخرى. ماشي؟ طيب انا عندي هنا انا مش هقدح في الطالب لانه يجزم هو اصلا عندي ثقة وعندي عدل. ولكن في هذه الرواية يقول انا سمعت. والتاني يقول لك لا انا ما قلتش. طيب القواعد ده ليه اللي احنا المشهورة وتعرفوها طبعا اكتر مني المثبت والمنفي ومش عارف. طيب لا ما تمشيش هنا. مش كل قاعدة في الاصول تمشي مع قاعدة في الحديث. مش كل قاعدة في الحديث تمشي مع قاعدة في الاصول. ماشي. وهي المسألة مش قوالب. لازم فيها ايه حتة كده بيسموها حتة مرنة شوية. ماشي كده. طيب يعني ذكر الشيخ ان اشهر مصنفات في هذا الباب كتاب اخبار من حدث ونسي للامام الخطيب البغدادي. طبعا ما زلت اكرر ان من اكثر العلماء اثراء بمواضيع معينة داخل المصطلح وداخل اصول الحديث هو الامام الخطيب البغدادي عليه رحمة الله تبارك وتعالى. ان شاء الله باذن الله المرة القادمة نبدأ في مراتب الجرح والتعديل. وده درس مهم جدا 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 اللي جاي ده. بعد كده بقى ايه اداب الراوي واخلاق الراوي والكلام ده كله واللفظ اللي بيقوله واللفظ اللي بيتحمل بيه ممكن تكون امور سهله شويه. انما الدرس اللي جاي مهم جدا 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 ان شاء الله باذن الله تبارك وتعالى. واعتذر على الاطاله. احنا كده بعد ما خدنا دقيقتين خدنا 4 دقائق. فنعتذر للشيخ اذا كان دخل او اذا كان على وشك دخول. فنترك له المجال. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.